الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تبارك وتعالى لما نهى المؤمنين أن يتخذوا آباءهم وإخوانهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، جاءت الآية التي يسميها بعض العلماء آية الامتحان، يعني هذا امتحان من الله في أن تقدموا المحبة هذه الأصناف على محبة الله ورسوله. أناس أبوا أن يهاجروا ويتركوا مكة لأجل آبائهم لأجل أولادهم، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ثم جاءت هذه الآية، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل لأتباعك، قل لأصحابك، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه ثمانية أصناف، هذه الثمانية أصناف حبها فطري في داخل الإنسان، حبها غريزي في داخل الإنسان. مخطئ من ظن أن منهج الإسلام يأمرك بكراهية هذه الأصناف الثمانية. لا، الشرع ما أمرك بكراهية هذه الأصناف الثمانية. التعلق بهذه الأشياء وحب هذه الأشياء غريزة في الإنسان. من منا لا يحب أباه، لا يحب ابنه، لا يحب أخاه، لا يحب زوجته، لا يحب عشيرته، لا يحب المال، لا يحب التجارة، لا يحب المسكن؟ من منا لا يحب؟ الشرع ما أمرك بكراهية هذه الأشياء ولا نهاك عن التعلق بها تعلق حب، أنك تحبها. المنهج في الإسلام أيها الإخوة لا يكبت الغرائز، الغريزة الموجودة داخل الإنسان لا يكبتها ولكن يهذبها. فرق بين المنهج الإسلام والمناهج الدخيلة أن المناهج الدخيلة إما أن تفتح المجال للغريزة دون ضوابط، الغريزة اللي في داخل الإنسان دون ضوابط، فتصبح حياة الإنسان حياة بهيمية، وإما أن يكون الكبت بحيث أنه لا يقضي غريزته، غريزة حب المال، غريزة حب الأب، الابن، الزوجة، غريزة في داخل الإنسان فلا يقضي غريزته فيكبتها، وهذا الذي يصبح كالرهبانية. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالإسلام ما جاء ليكبت الغرائز ولكن جاء ليهذبها، شهوة النساء موجودة في الرجال شئت أم أبيت، لكن الإسلام ما جاء ليكبتها، لكن جاء ليقول ضعها في المكان الصحيح، شهوة المال موجودة في كل إنسان، لكن جاء ليقول الإسلام ضعها في المكان الصحيح، خذ المال من حله وأنفقه في حله. فإذا جاء ليسلك بها الطريق الذي يعود بالنفع على العبد، على الإنسان في الدنيا والآخر. وعلى هذه نقول إن حب هذه الأشياء ليس مذموما، حبها ليس مذموما، ولكن المذموم أن يطغى حبها على حب الله ورسوله وحب الجهاد في سبيله، أن يطغى حبه. وذلك لم يقل الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وكذا، قال إلى آخره، قال محبوبي محبوبين لكم، لا قال أحب إليكم من الله ورسوله، صيغة تفضيل. إذا تفضلوا حب هذه الأشياء على حب الله ورسوله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يعني أحب ولدك، أحب زوجتك، أحب أباك، المال ما فيش مشكلة، لكن إياك ثم إياك أن تطغى محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله، تكون محبة أعظم من محبة الله ورسوله. هنا يأتي الخلل، هنا يأتي والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبعض الناس أيها الإخوة كما سأذكر الآن، ترى أحدهم يعمل في التجارة، العمل في التجارة حلال، طيب النبي عليه الصلاة والسلام اشتغل في التجارة، الصحابة تاجروا، مش مشكلة تعمل في التجارة وتحب تجارتك، ليست هذه المشكلة. المشكلة أن يطغى حب المال حتى ينسى الإنسان واهب المال فيتجر بما حرم الله ويفعل ما توعد الله به. إن قلت له كيف أنت تفعل هذا الأمر، كيف أنت تنتهك حرمات الله، فقال بعضهم يقول يا شيخ المال لا جنسية له، المال الله أعطانا إياه وخلص نتصرف فيه كما نشاء. هذا الآن أصبح يحب المال أكثر من حبه لله ورسوله، أكثر من حبه لله ورسوله. إذا المال مثل الصحابة لما نزلت الآية في سورة البقرة، الصحابة نزلت الآية طابت الثمار، أينعت الثمار، أرادوا قطافها، قالوا جاهدنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وبذلنا وقاتلنا، الآن دعونا نقطف ثمارنا ونجلس عند أهالينا. نزلت الآيات وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل أننا مجرد أن نقطف الثمار ألقينا بأيدينا إلى التهلكة؟ التهلكة القعود عند الأهل والأولاد وترك الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وترك الجهاد في سبيل الله. فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالمهلكة أن يقدم الواحد حب التجارة على حب الله ورسوله، أن يقدم التجارة على ما أمر الله به ورسوله. كذلك نقول مثلا، هذا مثال واقعي، الذي يتاجر وقت الصلاة، لأن الصلاة تقام الصلاة والمؤذن أيضا ينادي الصلاة قبل ذلك وتقام الصلاة، ولا زال يتاجر، لا تقل لي هذا يحب الله ورسوله أكثر من حبه للتجارة، هذا يحب التجارة أكثر من حب الله ورسوله، لأنه قدم التجارة، قدم المال على أو أمر الله ورسوله. هي مسألة الحب، الحب ليست عاطفة يا إخواني، الدين عندنا الحب ليس عاطفيا، وترى في مشايخ بروجها لمثل هذا، إنه حب الله عاطفة من الداخل، حب الرسول عاطفة من الداخل، أنا أحب الله أحب الرسول. وبتعرف المشايخ الجداد الآن اللي بيطلعوا على الساحة بتلاقيه بيتكلم الحب، حب الله، حب الحب ليست عاطفة من الداخل، الحب اتباع. واحد نعرف فلان محب للرسول، مش اللي بيكثر من المديح، قال والله فلان حافظ أناشيد ومديح، هذا فلان محب وصل لدرجة عالية محب، لا ليس هذا هو هذه المحبة. كلما رأيت أثرا على العبد من الاتباع اعلم أنه محب. حب الرسول مختصر اتباعه. تقول لي والله كلام، وكان الصحابة يحبون يفدونه بأهلهم وأموالهم، إن بنتقل للرفيق الأعلى، انتقل للرفيق، ما في الآن فداء بنفسه، الآن الحب الاتباع، بقدر ما نرى فيك من اتباع إذا الحب. حب الله تعالى ليس حب عاطفة، حب الله أولا افعل ما أمر واجتنب ما نهى، هذا العبد المحب لله، افعل ما أمر اجتنب ما نهى. وذلك مستحيل واحد عاصي يكون محب لله، مستحيل واحد مقيم على معصية الله ويكون محبا لله، ولو قال لي ألف قصيدة في المحبة ولو تكلم أحسن كلام في المحبة مستحيل، مصر على معصية ويحب الله. لو كان حبك صادقا لأطعته، هذا منطق صحيح، منطق سليم أيها الإخوة، لو كان حبك صادقا لأطعته. إن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك أنت لا تقبل لا تقبل من ابنك أن يقول أنا أحبك عاطفة، بقول له يا ابني روح كذا ما بردش عليه، يا ابني تسوي شيء بردش عليه، بعدين يكون يقول لك والله إني بحبك يا أبا، والله إني محبتك في قلبي عظيمة، يعني بحبك أكثر من كل الناس، ولك بتحبني رد علي، لا بقول له هيك، بقول لا ما أريد أن أفعل، طب لا تفعل بفعل، بردش عليه، قال والله يا الله يا أبا لو تعرف محبتك في قلبي. هذا إحنا ما بنقبله، المحبة العاطفية هذه كاذبة، المحبة الحقيقية افعل ما أمر واجتنب ما نهى، خلاص أنت محب إذا فعلت هذا، إذا فعلت هذا أنت محب. فلذلك إذا قدمت هذه الأشياء، هذه الأصناف التي تسمى الأصناف الثمانية، إذا قدمتها على حب الله وحب رسوله، فجاءت الآية بالتهديد للأفراد والتهديد للأمة. قل إن كان آباؤكم، قل إن كان آباؤكم حب الأبناء للأبناء له مناشئ من غرائز النفس وشعورها وعواطفها ومعارفها وطباعها. من عرف الأقوام وآدابهم الاجتماعية يعرف أن حب الابن للأب حب غريزي، حب فطري. الولد بضعة من أبيه، يرث بعض صفاته، بعض طباعه، بعض شمائله من جسدية نفسية عقلية، فأول شيء يشعر به وينمى في نفسه تمييزه وعقله، ثم إحسان والديه إليه. يعني أي واحد حقيقة عنده عقل وتفكير يرى إحسان والديه إليه فيفيض حبا وحنانا وعطفا لوالديه. ذلك الولد العاق مش عاقل، الولد العاق ليس عاقلا، ما عنده عقل صحيح، لأنه ولا عنده عاطفة صحيحة، هذا لو كان كافر مش لو كان مسلم فقط. الولد العاق غير عاقل وأيضا ما عنده عاطفة صحيحة، لو كان عاقلا لجازى من أحسن إليه، الوالد أو الوالد أحسن إليه. فالطفل يشعر بأن أباه ابتداء أعظم الناس وأحقهم من الإجلال والتعظيم، هكذا الأصل، لأن أباه قد أمه قد أحسن، لأن أمه قد أحسنت إليه. وطبعا العرب كانوا يفتخرون بالآباء في أسواقهم وفي معاهد مجامعهم، أمرهم الله، أمر الله المسلمين أن يذكروا الله كذكرهم آباءهم، قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه العاطفة تجعل الإنسان عنده حمية لوالديه، لأبيه، لقومه. فإذا قل إن كان آباؤكم، بدأ بالأب. وطبعا كل مرة في التقديم والتأخير، هذه تسمى لطائف التقديم والتأخير في القرآن الكريم، في التقديم والتأخير لها لطيفة في لماذا قدم هنا وأخر هنا، ولها وجه ولها أثر في التأمل والتدبر. مثلا في الافتخار هنا قل إن كان آباؤكم، ما قدم الابن، قل إن كان آباؤكم، ما قال قل إن كان أبناؤكم، قدم الأب. يوم القيامة قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. طيب موقف آخر، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. انظر، يود المجرم يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ من إيش؟ ببنيه. أول شيء قدم الولد، يوم يفر المرء من أخيه قدم الأخ، قل إن كان آباؤكم قدم الأب. كل واحدة تفتح عندك المدارك تأمل، طب ليش هنا قدم الأب، هنا قدم الأخ، موضع آخر قدم الابن، كل واحدة في السياق لها أثر. يعني ذكر الابن أيضا من أخيه وصاحبته وبنيه، ذكر الابن لكن ما قدمه، يوم يفر المرء من أخيه. قالوا يفر المرء، قالوا لأن الحاجة عندما تدعو الإنسان مباشرة يذهب إلى أخيه، لأن الإنسان عندما يحتاج، عندما يشعر بضيق يذهب إلى أخيه، فقال في موقف الحشر الأعظم يفر المرء من أخيه. والثانية لما قدم الابن قال الابن لأنه من أحب الأشياء إلى النفس، فيستحيل الإنسان أن يقدمه فداء يفدي به نفسه. لا، الإنسان أصلا ربما يضحي بنفسه لأجل أولادي. كثير من الناس يهدم مستقبله لأجل مستقبل أولادي، يهدم مستقبله لأجل مستقبل أولادي. فقال الله تعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. أول شيء ابنه، شو من شدة الهول قل يا رب ابني خذه، أولادي جميعا خذهم للنار، بس أنا أروح، أنا أنجو من عذاب الله، أروح للجنة، كلهم خذهم للنار بس أنا وحدي أنجو. فقال قدم الابن هنا لشدة المحبة له، هنا في موضع افتخار وموضع اعتزاز. قل إن كان آباؤكم، المرحلة الثانية قال وأبناؤكم، وأبناؤكم حب الآباء للأبناء، حب الآباء للأبناء هذا أمر لا ينكره ذو عقل. المحبة فطرية لا تحتاج إلى ترغيب، بخلاف طبعا حب الابن للأب تحتاج أنت تذكره دائما لأن الإنسان ينسى. الأب للابن حبه عاطفة قوية جدا، وخاصة الأم يا إخواني، الأم عاطفتها أقوى عاطفة على وجه الأرض، أقوى عاطفة. حتى واحد مرة بقول يا شيخ أنا تعرف أني ما بصدق أنه موجود الآن حب صادق. فيش حب صادق، كله حب مصالح. حتى حب الرجل لزوجته حب مصالح، حب الأخ لأخي في الغالب مصالح. قال أنا ما بصدق إلا حب واحد، حب واحد، حب الأم لولدها. ما في حب مصالح ترى. الأم مهما ابنها تحول عنها وراح وجاء لابد أن تحبه حب عاطفة، أقوى عاطفة، أقوى عاطفة على وجه الأرض عاطفة الأم تجاه ولدها. ولو كبر ترى، ولو كبر وتزوج صار أولاد، عاطفة الأم تجاه الولد. فقال له واحد من حضر قال والله صدقت، أخونا فقد سنوات. قال والله إحنا حزننا أولها، لكن الأم خلال السنوات هذه الطويلة ما نسيت. إن كنا إحنا نضحك ونلعب وكذا، قالوا هي جالسة وحدها تبكي تتذكر هذا الولد ولو بعد سنوات. صحيح، يعني حب الأم لولدها عاطفة قوية جد، أقوى عاطفة على وجه الأرض. فلذلك قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، الابن وأبناؤكم عاطفة البنوة، وهي من أقوى غرائز الفطرة. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وكم يحرص الإنسان على بقاء ولده وعلى مستقبل ولده، كما قلت يهدم مستقبله ويضحي بمستقبله لأجل مستقبل الولد. كم من آباء تعبوا سهروا صار مع سكري وضغط وكذا وأمراض عشان بس يبني للأولاد ويأمن مستقبل الأولاد، أليس كذلك؟ يتعب لأجل أولاده ليبني مستقبل أولاده، لأنه عاطفة عندهم الأبناء. آباؤكم وأبناؤكم، قال وإخوانكم، وهذا يلي في المرتبة حب البنوة والأبوة، وهذا حب يقتضيه التناصر والتعاون كفاح في الحياة. البيوت التي سلمت الفطرة لأهلها وكرمت أخلاقهم تجد في أخوة بينهم. قال وإخوانكم، هذا حب الأخوة وهي وشيجة الرحم والأقارب. وطبعا يختلف الناس في هذه المسألة، وانظروا كيف صارت المنازعة التي ذكرها الله في كتابه بين أحد ابني آدم، بين أحد ابني آدم مع أخيه، يعني كيف هذا ابني آدم مع أخيه كيف حصل الاختلاف، وكيف ذكر الله عز وجل الغريزة الداخلية في داخل هذا الإنسان، وكيف أن شيطانه تغلب على هذه الغريزة. ماذا قال الله تعالى؟ قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. في وشيجة رحم، ذكروا بوشيجة الرحم ذكره أيضا، فصار تنازع بين القاتل هذا مع حب العلو والرجحان، تنازع بين محبة أخيه. فالله تعالى ذكر هذا بتعبير دقيق جدا، ماذا قال؟ فطوعت له نفسه، فطوعت له نفسه، طوعت له نفسه، ترجيح داعية الشر المتولدة من الحسد على عاطفة حب الأخوة. هذا طوعت له نفسه ترجيح داعية الشر في النفس على عاطفة حب الأخوة، فذكره الله بلفظ التطويع، طوعت له نفسه. وهذا من أبلغ الألفاظ القرآنية، أن نفسه غلبته، غلبت غريزته الداخلية في حب أخيه. فهذا الحسد، وكذلك ما حدث من إخوة يوسف، كبر عليهم إقبال أبيهم على يعقوب على يوسف بكل وجه، فقالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين. إبعاد الابن عن وجه الأب، إبعاد الابن لكي تكون محبة الأب لنا فقط. ذلك هذه محبة أيضا موجودة في داخل الإنسان، الأخوة. قال وإخوانكم وأزواجكم، الزوجية يتحد الرجل مع المرأة لتكون هناك غريزة بقاء النوع، ميل أيضا فطري، زين الناس حب الشهوات من النساء، يميل الإنسان لزوجته لأنها تكمل نقصه وهو يكمل نقصها. ترى الرجال فيهم نقص، لا يكمل نقص الرجال إلا النساء بالزواج، وكذلك النساء فيهن نقص، فلا يكمل هذا النقص إلا الرجال. فالله تعالى ماذا قال؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فواحد التفت مرة قال ليس المرأة هي العورة فقط، يعني لما قال وأنتم لباس لهن فأنت تستر عورتها، أنت تسترها، قال لا بل الرجل عورة أيضا لما قال هن لباس لكم. هن لباس لكم، يعني المرأة لباس لك أيضا كما أنت لباس لها هن. فشبه الرجل بنسبة المرأة كأن المرأة عورة والرجل يستر هذه المرأة، والرجل عورة والمرأة تستر هذا الرجل. ومعنى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، كل واحد فيه عيوب، المرأة تغطي عيوب الرجل والرجل يغطي عيوب المرأة. ولذلك هذا الحب لا يسأل عنه، حب الزواج أنه حب معروف يعرفه القاصي والداني، وجعل بينكم مودة ورحمة. وفعلا إنسان ربما يمكث مع امرأة شيئا يسيرا ثم تموت عنه فيبكي عليها وكذا، مودة هو لا يعرفها من قبل. قال الشيخ النابلسي قال واحد عقد على امرأة عقد مكث يوما ثم سافر، لا زوجة قبل الدخول، سافر لبلد آخر، قال في السفر هناك توفي، الآن هذه زوجته عليها عدة طبعا بعد العقد مات عليها عدة كاملة، وترثه ولها المهر كاملا وعليها العدة 14 أيام. شوف بس يوم واحد عقد عليها، يوم الثاني سافر ومات هناك، ما دخل بها. قال عبد الله بن مسعود قال لها الميراث وعليها العدة ولها المهر كاملا لا وكس ولا شطط. قال رجل قضى النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها بروع بنت واشق بمثل هذا، عليها العدة كاملة، انه عقد عليه ولا عدة كاملة 14 أيام، وإلها الميراث كاملا، ميراث نصيبها كامل من الميراث، وأيضا لها المهر كاملا بأي شيء بيوم. فبقول الشيخ فبكت عليه بكاء شديدا، بكت عليه وهي علاقة إيش؟ يوم، بكت بكاء شديدا. قال شو اللي جعل هذه العاطفة؟ الذي جعل هذه العاطفة آية من آيات الله، قال ومن آياته، آية من آيات الله، وجعل بينكم مودة ورحمة، آية من آيات الله أن ألف بين هذين القلبين. إذن حب الأزواج حب فطري كذلك. قال وأزواجكم وعشيرتكم، العشيرة حب عصبية، تعاون، إعزاز، ولاية. وما أنا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشد. أنا مع غزية، أنا مع قبيلتي، أنا مع قبيلتي، أنا مع عشيرتي. والعشيرة كان يعني مظهر واضح بين عند العرب إنه الانتصار للعشيرة، الانتصار للقوم. فقال الله وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، يعني اكتسبتموها. هذا حب أيضا طبيعي، وهو من أقوى أنواع المحبة في النفس، الأموال التي تأتي إلى الإنسان. الإنسان يقاتل لأجل مال، يدافع لأجل مال، ترى حروب جرت لأجل مال. بقرأ عن الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية أساسها المال، أن البورصة نزلت وكذا أموال، فشنت الحروب بين دولتين، وبعدين صارت حرب عالمية كبرى. أساس الحروب جرت بين تلك الدول لأجل المال، فحروب وناس يقتلون، ملايين قتلوا يا إخوان، ملايين قتلوا لأجل المال. وأموال اقترفتموها، المال عزيز للنفوس، الإنسان يترك أهله وأولاده، لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه، لا يترك محبوبا إلا لمحبوب أعظم منه. بتشوفوا الناس اللي بيجي سنة وسنتين بيشتغل وما برجع لزوجتي وأولادي، طب ليش أنت تارك زوجتك يا رجل، تارك أولادك لماذا؟ سنة وسنتين وثلاث، لماذا؟ ليش تتغرب؟ قال ما بترك محبوب إلا لمحبوب أعظم منه، ولك في راتب آخر الشهر، في شغل، في فلوس. لا يترك محبوبا، من يحب أن يجلس عند زوجته وعند أولاده، إلا لمحبوب أعظم منه. فلأجل المال الإنسان يضحي. قال وأموال اقترفتموها، قال وتجارة تخشون كسادها. وهذه التجارة تخشون كسادها هي التجارة التي كانوا يتاجرون بها في مكة، يخشون ذهابها، يخشون كسادها، يعني يخشون ذهابها عن أنفسهم وعن ثمرتها التي تأتي إليهم، كانوا يتاجرون في مكة، فإذا هاجروا سيتركوا هذه الأموال. قال وتجارة تخشون كسادها، يعني تخشون ذهابها. قال ومساكن ترضونها، حب المسكن، حب المسكن أيضا طبيعي، فكم من لا يملك مسكنا يأويه أو يملك شيئا يرضيه، كم من واحد يعيش في ضيق. ومساكن ترضونها، يعني ترضون عنها، مساكن المرضية، المساكن الطيبة. إذن هذه الثمانية أصناف، ثمانية أصناف. قال إن كان أباؤكم وأبناؤكم لآخر الآية أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يقول العلماء هذا تهديد من الله لهم، هذا تهديد من الله، تربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. ما هو أمره؟ هذا الأمر عنده لا أحد يعلمه، حتى يأتيكم الله بالعذاب، حتى يسلط عليكم أعداءكم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا يعني انتظروا حتى يأتي الله بأمره. والحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول شيء أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم، هذا الحديث فاصل، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. الأصناف الثمانية هذه أن يقدم محبة الله ومحبة رسوله على كل شيء. طبعا كلمة محبة له ومحبة رسوله تحتاج التفصيل والختام، انظر الختام، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نكمل إن شاء الله في درس قادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.